إذاعة صوت الشعب تقدم
صدى الأحداث،
قراءات سياسية،
تحليلات لأبعاد الأحداث وما وراء الخبر، متابعات يومية
من إعداد
أمة الملك الخاشب.
صدى الأحداث تقديم
أحمد المختفي.
صدى الأحداث للمخرج
حسين الطير.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم اليومي صدى الأحداث.
صدى الأحداث،
صدى الأحداث،
مقالة مختارة. بالستي مجلس النواب، كتب أمة الصبور المروني. اجتماع مجلس النواب برئاسة رئيس المجلس السياسي صالح الصماد يعتبر نقلة نوعية في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، خصوصا بعد الانقلاب الفاشل في 2 ديسمبر، حيث راهن الكثير على انهيار الشراكة وانهيار مؤسسات الدولة بما فيها المؤسسة الشرعية الممثلة بمجلس النواب. ولكن بتضافر جهود القيادات الشريفة في الوطن وعلى رأسهم رئيس الجمهورية صالح الصماد الذي عمل مع كل المخلصين الوطنيين لتفويت الفرصة على أصحاب مشاريع الأقلية وأصحاب مشاريع تشريع الاستعمار، كما أن الاجتماع يمثل ضربة للعدوان في ظل أنهم يوهموا دول العالم في إعلامهم بأن مجلس النواب سوف يعقد اجتماعه في عدن، وأتى الرد البالستي بالاجتماع من صنعاء. برئاسة رئيس المجلس السياسي الصماد لم تكن جهود بسيطة بل عظيمة وعظيمة جدا، لكن إعادة الوضع على ما كان عليه ليس فقط هو المطلوب، المطلوب هو التحسين الأفضل بالنسبة لأداء مؤسسات الدولة ووزارتها، وأيضا ما يخص تفعيل الشراكة الوطنية والتي نتمنى أن نراها شراكة حقيقية تبنى لصالح الوطن والشعب، شراكة من أهم مقوماتها الحفاظ على الجبهة الداخلية وتعزيزها فيما يخدم مواجهة العدوان والمحافظة على وحدة الوطن واستقلاله. فاصل ثم نعود. أمة الملك الخاشب كتبت: برنامج بصراحة على قناة اليمن من اليمن ليلة الأمس كشف وثائق كثيرة تثبت أن كل أفراد حكومة ما يسمى الشرعية يملكون فللا بملايين الدولارات في الخارج، لأنهم مدركون بأنهم لن يعودوا إلى الوطن الذي باعوه بثمن بخس. التساؤل هنا الذي يتم طرحه ويجب على الجميع أن يردوا بإنصاف، يقول: يا ترى كم واحد مشرف حوثي حسب تعبيرات البعض؟ كم مشرف حوثي استطاع أن يشتري فيلا في الداخل أو في الخارج مثلما يشيع بعض الأغبياء الجهلة والمغرضين؟ وكيف استطاعت حكومة شرعية الفنادق شراء فلل في مصر وفي دبي وغيرها وهي حكومة عجزت حتى عن دفع رواتب موظفيها وهي من تدعي الشرعية؟ أليست الشرعية تحتم عليهم التعاطي بمسؤولية مع كل أبناء الشعب اليمني وتحمل مسؤولية رواتب الناس؟ طيب، قبل أن أختم كلامي أحب أن أقول: والله ما طلعوا خضعان وأغبياء وبيعوا برخيص إلا مرتزقة عمر البشير ومرتزقة هذه الجبهات الذين يقدمون أرواحهم دفاعا عن شرعية السعودية عن بلادهم بثمن بخس لا يتعدى 500 ريال سعودي فقط. يا هؤلاء شوفوا بس كم يستلم أعضاء حكومة ما يسمى الشرعية وكم بيشتروا من فلل، وأنتم بتقاتلوا في الجبهات لأجل أولئك يزدادوا غناء وبذخ وفحش ولأجل أن تحصلوا على الفتات، ولا يسلكم الفتات إلا مع الذل والهوان، وأنتم مثل فقراء اليهود لا دنيا ولا آخرة. راجعوا أنفسكم وراجعوا حساباتكم، فوطنكم أغلى، لن ينفعكم أحد بعد أن بعتم أنفسكم ووطنكم وخسرتوا كل شيء. فاصل من ثم نعود. القاضي عبد الله النعمي كتب: كان أول تدخل إيراني في شؤون العرب والمسلمين عندما أرسلت إيران سلمان الفارسي ليقترح على النبي محمد بحفر الخندق ليشل خطة التحالف العربي على النبي العربي الذي كانت قد تحالفت قبائل العرب لقتله، وهو أيضا أول مخطط فارسي تنجح فيه إيران ضد التحالف العربي، وهو السفير الأول الذي اعترفت به القبائل العربية المتحالفة آنذاك بأنه كان السبب الأول في إفشال أول عاصفة حزم كان قد أعلنها العرب لاستئصال النبي العربي الذي شعروا بأنه يتهدد عروبتهم هو وأصحابه، وهو المخطط الذي أقسم العرب أن ينتقموا منه وأن يجعلوا إيران تعرف قدر نفسها طال الزمان أم قصر. هذا الإيراني الفارسي استطاع أن يتوغل في الجسد الإسلامي وأن يحوز حتى على ثقة النبي محمد نفسه بل وأهل بيته جميعا. واستطاع هذا الإيراني أن يدفع بالنبي محمد إلى أن يمتدحه في أكثر من موقف أمام الكثير من أصحابه، بل وجعله يمتدح حتى أبناء فارس أنفسهم، فقال: لو كان الإسلام في الثريا لتناوله رجال من فارس. ليس ذلك وحسب، بل وكان له دور بارز مع علي بن أبي طالب يوم السقيفة، وهو ما اعتبرته العرب آنذاك تدخلا صارخا في شؤونهم الداخلية. ولذلك يعتبر سلمان الفارسي أول جاسوس إيراني في الجسد العربي. فاصل من تمنعود.
صدى الأحداث.
صدى الأحداث.
تقارير. الوليمة الكبرى. مدرعات 5 ألوية مشاة ميكانيكية تم سحقها في جبهة واحدة في الساحل الغربي ب46 يوما فقط، منها 17 مدرعة تم تدميرها يوم الجمعة في معركة واحدة. ماذا يحدث؟ بعد وأد الفتنة شن تحالف الغزاة والمرتزقة هجوما واسعا في الساحل الغربي، محققا تقدما في مديرية الخوخة بتواطؤ من الخونة. لم تمر أيام قليلة حتى قلب رجال الجيش واللجان الشعبية مجريات المعركة رأسا على عقب فوق رؤوس الغزاة والمرتزقة، وتحولت ألوية الغزاة والمرتزقة إلى ولائمة تنهشها قوات الجيش واللجان الشعبية بقسوة. فمنذ 10 من ديسمبر من العام الماضي 2017 وحتى 1 من يناير 2018، تمكن أسود الجيش واللجان الشعبية أثناء تنفيذ عمليات هجومية كاسحة ومتتالية لتطهير مديرية الخوخة من حصد 93 مدرعة متقدمة، منها تم تدمير 50 مدرعة دفعة واحدة جنوب الخوخة. وبعد إكمال تطهير مديرية الخوخة من درن الغزاة والمرتزقة، استمرت عمليات الجيش واللجان الشعبية بشكل متتالي منذ بداية شهر يناير وحتى 20 من يناير، من حصد 67 مدرعة في 53 عملية هجومية وكمين محكم متزامنة ومتقطعة أثناء فرار الغزاة والمرتزقة باتجاه المخا. واستطاع رجال الجيش واللجان الشعبية تدمير 13 مدرعة خلال 5 أيام ماضية ما بين 20 و25 يناير في شمال يختل الجديد. تمكن أسود الجيش واللجان الشعبية يوم الجمعة 26 من يناير 2018 من تكبيد الغزاة والمرتزقة خسائر فادحة في مواجهة عنيفة شمال يختل في الساحل الغربي، حيث أكدت مصادر عسكرية تدمير 17 آلية تابعة للغزاة خلال التصدي لزحف واسع لهم شمال يختل. وقد وثق الإعلام الحربي خسائر العدو بشكل كامل. إذن دمر وأحرق أسود الجيش واللجان الشعبية في جبهة الساحل الغربي ما يقارب 190 مدرعة متطورة للغزاة والمرتزقة خلال 46 يوما فقط، أبرزها تدمير 50 مدرعة في معركة واحدة وتدمير 17 مدرعة دفعة واحدة يوم الجمعة في معركة واحدة كذلك. هذه الإنجازات والانتصارات التاريخية نتيجة إيمان وثبات وأداء واحترافية وصبر والتخطيط وتنسيق وجرأة بسالة وإبداع ثم إنجاز. حرص رماة الصواريخ الموجهة قاتلي الدروع المجنزرة والمدرعة وفرق قنص الدروع على التهديف والتسديد على الآليات العسكرية الإماراتية الثقيلة المعادية والتي هي خارج مدى دعم المشاة المباشر، ويتمثل بأحد أشكال التأمين الذاتي والمساندة الذي توفره هذه الألوية الميكانيكية لجنودها وضباطها. الغزاة والمرتزقة بدونها نعاش وبدون طائرات حربية ومروحية دجاج، ورغم ذلك حولهم الرجال إلى نعاش ودجاج. فبعيدا عن عالم الإعلام، فالغزاة في الميدان وآلاتهم الحربية الثقيلة في خبر كان. وفق قواعد الحرب فهي أكبر خسائر تتلقاها ألوية مشاة ميكانيكية لجيوش منذ الحرب العالمية الثانية في سلاح المدرعات في معارك غير متكافئة وفي جبهة واحدة. وهنا مربط الفرس للتوضيح فيما نقول ونعني في جبهة واحدة وليس حربا كاملة متعددة الجبهات. هذه هي الحقيقة، واقرأوا تاريخ الحروب غير المتكافئة حيث حصد ذئاب الصواريخ الموجهة اليمانيين الذين يعملون بشكل جماعي ومنسق وبمسرح عمليات صيد دائرية ومستطيلة خانقة لقوات العدو، فلا تخرج منها مدرعة أو مركبة قتالية سليمة من دائرة الاستهداف أبدا. وقد ارتفعت خسائر الغزاة في الآليات الحربية البرية في الساحل الغربي إلى أرقام فلكية بكل معنى الكلمة. فاصل من تمنعود.
صدى الأحداث.
صدى الأحداث.
من المواقع الأجنبية. موقع ذا هيل المتخصص في تغطية شؤون الكونغرس والذي تهدف تغطيته التحريرية الإخبارية المتعمقة والمتقدمة إلى الوصول إلى مرحلة الأحداث المباشرة من خلال إشراك قادة الرأي وصناع القرار في واشنطن وفي جميع أنحاء البلاد لمعالجة القضايا السياسية والسياسية الأكثر إلحاحا في الوقت الراهن. نشر تقريرا أعده الباحث والكاتب الأمريكي سايمون أندرسون وهو مدير برنامج الخليج وسياسة الطاقة في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، وقد نشر التقرير تحت عنوان الصراع والتغطية، القصة الحقيقية لما يحدث في اليمن. الترجمة للأستاذ أحمد عبد الرحمن. يقول التقرير: قصة اليمن هي واحدة من أسوأ المشاعات التي كانت ناجمة ولو جزئيا بسبب القصف السعودي غير الدقيق للحوثيين واليمنيين. أما القصة الحقيقية فتكمن في تغطية الإحراج الذي تعرض له الجيش السعودي والخطر الوشيك المتمثل في نشوب صراع أوسع مع إيران التي لن يكلف هذا الصراع شيئا، بل إنها لن تحقق سوى الربح. منذ اندلاع الحرب قبل ما يقرب من 3 سنوات في آذار مارس 2015 حاول تحالف بقيادة السعودية والإمارات إعادة حكومة عبد ربه منصور هادي المعترف بها دوليا والذي يعيش حاليا في المنفى في الرياض، وسرعان ما استولت القوات الإماراتية بمساعدة من المرتزقة الكولومبيين على مدينة عدن الساحلية الجنوبية. لكن الحوثيين المتحالفين مع القوات الموالية لهم تمكنوا من المحافظة على سيطرتهم على صنعاء، وتحتوي مناطق سيطرة الحوثيين التي تقدر بنحو 20% من الأراضي اليمنية على حوالي 80% من سكان اليمن الذي يقدر عددهم ب 28 مليون نسمة. التقدم الوحيد الذي أحرزته القوات السعودية على طول الحدود الشمالية كان الاستيلاء على جيب صغير من الأراضي اليمنية بالقرب من ساحل البحر الأحمر، لكن الواقع العسكري العام هو في الحقيقة عكس ذلك، فالحوثيون يسيطرون فعليا على قطاع من الأراضي السعودية بعمق عدة أميال على طول الحدود، وذلك من المناطق المقابلة لمدينة جيسان بالاتجاه شرقا إلى نجران، ونحن هنا نتحدث عن حوالي 100 ميل مربع من أراضي المملكة وربما أكثر. كما أن هناك جدل واسع حول ما إذا كانت هذه الأراضي يمكن وصفها بأنها محتلة أم لا، فالجيش السعودي يقوم عادة بتنفيذ غزوات باتجاهها، إلا أنها في الأساس تشكل نقطة انطلاق للهجمات الحوثية على المواقع العسكرية السعودية والمدن الحدودية. إن التقييمات التي تليق بأداء الجيش السعودي حسنا إنها ليست لائقة للغاية، كانت ضعيف مهين ومروع، وهذه ليست سوى بعض الصفات التي يمكن استخدامها إضافة إلى التعليقات التي تنطبق فعلا على الجيش والقوات الخاصة والقوات الجوية على حد سواء. فالحلفاء المملكة السعودية والغربيون ومن ضمنهم أمريكا يشعرون بالاستياء بسبب الوضع الميداني في ساحة المعركة ويريدون كسر حالة الجمود. يبدو كأن هناك فرصة لذلك في كانون الأول ديسمبر عندما انهار التحالف بين الحوثيين وعلي عبد الله صالح، وبعد بضعة أيام قتل صالح عندما تم نصب كمين لمهكبه، غير أن ضغوطات أخرى أدت إلى اختلال هذه الفرصة. كما يبدو أن المملكة السعودية والإمارات لديهما وجهات نظر مختلفة حول الفائدة من مواصلة دعم عبد ربه منصور هادي. ففي نهاية الأسبوع الماضي شكل عدد من النشطاء اليمنيين الجنوبيين في عدن بما يمكن وصفه بدعم ضمني من دولة الإمارات مجلسا انتقاليا جنوبيا متعهدين بالإطاحة بحكومة هادي، إلا أن مسؤولا سعوديا وصف هذا الإعلان بأنه غير مقبول. فاصل من تمنعت.
صدى الأحداث.
صدى الأحداث.
من الصحف العربية: صحيفة الرياض السعودية: سفراء مجلس الأمن 15 يتوجهون الاثنين المقبل إلى واشنطن لمعاينة حطام صواريخ أطلقت على أراضي المملكة في اليمن. الصحيفة السعودية تقول بأن سفراء مجلس الأمن سوف يلتقون ترامب في البيت الأبيض عقب معاينة حطام الصواريخ المتواجد في مستودع في قاعدة عسكرية في واشنطن. الصحيفة السعودية: تحرك السفراء إلى واشنطن تم بمبادرة من سفير الولايات المتحدة في مجلس الأمن نيكي هيلي. فاصل من تمنعود. متابعة: تعززت المؤشرات إلى إمكانية تفعيل المسار السياسي فيما يتصل بالأزمة اليمنية خلال الأيام المقبلة مع مواصلة وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون جولته القصيرة في المنطقة. وتوجه الناطق الرسمي باسم أنصار الله محمد عبد السلام إلى العاصمة العمانية مسقط، والتقى جونسون مساء الخميس سلطان عمان قابوس بن سعيد بحضور وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي في إطار مباحثات رفيعة المستوى يجريها في كل من السلطنة والمملكة السعودية بهدف الدفع باتجاه إيجاد حل سياسية للصراع في اليمن، ولئن لم يرشح عن لقاءات بوريس إلى الآن ما يفيد باحتمال انعقاد جولة جديدة من مشاورات السلام قريبا، إلا أن الزيارة القصيرة التي أجراها الناطق باسم أنصار الله إلى مسقط بعدما أقلته من صنعاء طائرة عمانية على متنها شخصيات من السلطنة تشي بأن احتمالا من هذا النوع لم يعد مستبعدا. على خط موازن وفيما بدا رسالة إلى قيادة التحالف التي وضعت رهانها على أن انقسام حزب المؤتمر الشعبي العام عقب مقتل زعيمه سيحرم أنصار الله من إمكانية الاستفادة من مجلس النواب اليمني كمؤسسة شرعية، انعقدت يوم أمس جلسة استثنائية موسعة للمجلس برئاسة رئيس المجلس السياسي الأعلى صالح الصماد. وقال الصماد في كلمته خلال الجلسة بأن انعقاد المجلس ليس انعقادا عاديا، وإنما انعقاد باليستي سيصيب العضوان في مقتل ستكون له آثار على المستويين الوطني والإقليمي وكذلك الدولي، مضيفا بأنه بعد أحداث ديسمبر ظن العدوان أنه يستطيع أن ينتزع السلطة من تحت سقف هذا البرلمان ليضمها إلى بقية أدواته، إلا أن الوعي الوطني والقيم والأخلاق التي يتحلى بها الأعضاء ما كانت لتتلاشى أمام أي حدث أو إرجاف أو تهويل. ودعا الصماد أعضاء البرلمان الذين تموا في أحضان دور العدوان إلى العودة في صنعاء من أجل التحاور بيننا كيمنيين تحت مظلة هذه المؤسسة الوطنية، وتفويت الفرصة على دول العدوان مبتين الاستعداد لدعم هذا التوجه وتقديم كامل التسهيلات والضمانات للوصول إلى تسوية بين الأطراف اليمنية. وأشار إلى أننا سعينا جاهدين لتطبيع الأوضاع بعد الأحداث المؤسفة في ديسمبر الماضي، وعملنا بكل جهد لتجاوز آثار تلك المحنة، متابعا بأننا شرفنا على إغلاق ملف المعتقلين والأسرى على ذمة تلك الأحداث، وتم إخراج جميع المدنيين الذين قاتلوا، ويتم الآن تجهيز من تبقى من العسكريين، وخلال يومين سيتم إطلاقهم بحضور السلطة المحلية والوجهات الاجتماعية وقادة الوحدات العسكرية المنتمين إليها. فاصل من ثمانية.
صدى الأحداث.
صدى الأحداث.
تغريدات تويتر. ضيف الله الشامي. هادي وبقية المرتزقة استنسخوا كل شيء من وزارات وجيش وقنوات باعتبارها معركتهم كما يزعمون وفشلوا، لكن من خاطوا معركهم وبطولاتهم على الفيس والتويتر والتحقوا بالعدوان مشددا فبطولاتهم مقتصرة على تزوير حسابات فيسبوكية وانتحال شخصيات عجزوا عن مواجهتها، هذه هي معركتهم وسيفشلون. محمد الصفي الشامي. كالصقور التي لا تستقر على جبل ينتقل المجاهدون من موقع لآخر وفوهات بناطقهم تنتظر الفريسة التالية لالتهامها. نجيب الأشموري. عملية الربح الذهبي التي أعلنها العدوان لمعركة الساحل منذ أكثر من عام تعجز عن تحقيق إنجاز عسكري يعتد به العدو، وهو يملك سلاح الجو رصدا وقصفا والبحر رصدا وقصفا وبرا مرتزقة وعتادا لم يتمكن من تثبيت أقدامه، فالجيش واللجان الشعبية متواجدون قبالة الساحل من كهبوب وذباب إلى شرق المخا. أبو مالك المحاقري. إذا تخذنا عن الجهاد والدفاع عن الوطن فالولايات الإلهية قادمة ستبعثرنا وتغربلنا ويمكن أن تنفينا إلى المستقبل المجهول الذي لا ينفع فيه الندم. بن غالب. يريدون تدمير ميناء الحديدة عبر تحويل كل الحركة التجارية إلى ميناء عدن بهذا الشكل الإجباري، فيقضون بذلك على الميناء كما قضوا على البنك المركزي عبر قرار نقله إلى عدن. كل ركائز الاقتصاد اليمني يخربونه بشكل ممنهج بسابق إصرار وترصد، ثم يعلنون عن إطلاق عمليات إنسانية. عادل المنصور. سيارات تجوب شوارع لندن وهي تحمل لوحات مكتوب عليها على بريطانيا عدم استقبال مجرم الحرب محمد بن سلمان. أيضا ممثلون عن 10 منظمات حقوقية يتظاهرون أمام مقر رئاسة الوزراء البريطانية لمطالبة الحكومة بسحب دعوة الزيارة التي وجهتها لبن سلمان. ساري العجالي. واثقون ومسلمون للقيادة الثورية والسياسية، واثقون أيضا في الأبطال المجاهدين المرابطين في الجبهات من الجيش واللجان الشعبية، واثقون في السياسي المحنك محمد عبد السلام، وكل من يحاول التشكيك في أي منهم فهو مع العدوان سواء كان ذلك بوعي من أو بلا وعي، وتزوير الحسابات وتهكيرها حيلة العاجزين. العميد حاشد الأحمر. إلى العفاشيين أن تعتبروا، وأحمد علي الوريث الشرعي للحزب، هذا من حقكم لأنكم تريدون أن تكونوا عبيد له، لكن أن تعتبروا الوريث الشرعي لليمن هذا ليس من حقكم، ونحن لا نرى إلا ابن المخلوع.
صدى الأحداث.
صدى الأحداث.
أحبتي الكرام، وصلنا إلى ختام الحلقة. التحية لكم من المعدة أمة الملك الخاشب، مني أحمد المختفي، من المخرج حسين الطير.